السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فعلى ما جرت به العادة الحميدة نلتقي في هذه الليلة، ليلة الجمعة 22 من شهر رجب سنة 37 و400 وألف، مع فضيلة شيخنا ووالدنا أبي عبد الله أزهر سنقرة حفظه الله، نقتبس من علمه وأدبه وتوجيهه ضمن لقاءات ساعة إجابة على إذاعة التصفية والتربية، وهذا هو اللقاء 35 الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله مباركا علينا جميعا ونافعا لنا، إنه سميع قريب مجيب. فضيلة الشيخ، يقول هذا السائل: أنا أعمل في سلك الأمن، وغالبية عملي هو الحراسة، وفي كثير من الأحيان يدخل وقت الصلاة وأنا في المناوبة، مثلا وقت الصبح لا أكمل مناوبتي إلا بعد طلوع الشمس، أفيدوني جزاكم الله خيرا كيف أصلي وقت العمل مع العلم أني لا أستطيع ترك المناوبة وقت الصلاة. وأخت تسأل سؤالا يقارب هذا، تقول: إذا دخل وقت الصلاة والمرأة تكون خارج بيتها لحاجة مع زوجها مثلا، كيف تؤدي صلاتها إذا كان لا يوجد مكان لصلاة النساء، علما أن معظم مصليات النساء في بعض المساجد مغلقة، ولذلك تتحرج المرأة من الصلاة في الشارع، فهل تصلي داخل السيارة؟ كيف الحل؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد لقائنا بإخواننا عبر إذاعتنا التي نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا فيها وأن يوفقنا ويسددنا فيما يعرض علينا من أسئلة إخواننا التي تدور في مجموعها فيما يصلح شأننا في أمور ديننا ومعاشنا. وأول سؤال من أسئلة هذا اللقاء متعلق بمسألة من مسائل الصلاة. هذه المسألة التي السائل فيها: ممن يعمل في الأمن، ومعلوم حال معلوم حال رجال الأمن أنهم في بعض الأحيان أو في غالب الأحيان يكون عملهم ضمن حراسة أو في أعمال حرجة جدا، ولهذا إذا كان الأمر كذلك فإنه من المعلوم أن الصلاة الله تبارك وتعالى جعل لها وقتا موسعا، وجعل للصلوات كلها بداية لوقتها ونهاية، وبالتالي إذا تعذر على المسلم أن يصليها في أول وقتها وكان من أهل الأعذار، فإن له أن يؤخرها إلى ما بعد ذلك حتى يتيسر له أداؤها. والأصل في الصلوات كلها أن الأفضل فيها أداؤها في أول وقتها، والواجب أن تؤدى مع جماعة المسلمين في مساجدهم، لقول الله تبارك وتعالى: واركعوا مع الراكعين، وللأحاديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام المبينة لوجوب هذه الصلاة جماعة. ولهذا يقول علماؤنا أن أدلة وجوب الصلاة هي من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والنظر، كما يقول الشيخ العثيمين عليه رحمة الله. إجماع الصحابة مستفاد من قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، حيث قال: وما كان يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وقوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إنهن من سنن الهدى، ولئن تركتم سنة نبيكم لقد ضللتم. والنظر، يقول الشيخ أن هذه المساجد إنما بنيت لذكر الله وللصلاة، فإذا لم تكن صلاة الجماعة واجبة على المسلمين لا تعطلت وظيفة هذه المساجد. والله تبارك وتعالى قال في حقها: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون منهم. فإخواننا الذين هم في الأمن قد يتأخرون عن صلاة الجماعة في المسجد، وقد يعذرون إذا كانوا في مثل هذا الحال. وعندنا في هذا الباب فتوى لكبار أئمة هذا الزمان، منهم الشيخ بن باز عليه رحمة الله، عن رجال الأمن الذين هم في الحرم. وما أدراك ما الصلاة في الحرم، إلا أنه رخص لهم أن يؤخروا الصلاة، أن يؤخروا الصلاة حتى يتمكنوا من أداء وظيفتهم من حراسة أئمة الحرم أو حراسة عمار هذا البيت العتيق أو ما إلى ذلك. والفتنة في هذا الباب، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، موجودة، وقد وقعت أحداث في هذا الباب من محاولات الاعتداء على بعض أئمة الحرم وهم يؤدون الصلاة بالمسلمين. فكان لزاما على الدولة أن تحمي هؤلاء الأئمة بمثل هؤلاء الرجال الذين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياهم لكل خير. والأمر كذلك بالنسبة إذا لغيرهم، إذا كان في مثل حالهم، فإنه إما أنهم يتناوبون عن الصلاة، يعني تصلي جماعة منهم والبقية في أماكنها يحرسون إذا كانوا يحرسون بعض المؤسسات، أو إذا كانوا يحرسون بعض الأشخاص، وإذا تمت الجماعة الأولى صلاتها قامت بدور الثانية ثم صلت الجماعة الثانية وهكذا. أما أن تكون هذه الحراسة عذر لترك الصلاة وتأخيرها عن وقتها بالكلية فهذا غير وارد وغير جائز أبدا. والصلاة من العبادات التي لا تسقط بعذر من الأعذار، ربما يخفف فيها لأجل هذه الأعذار. المريض لا يستطيع أن يصليها قائما، يصليها قاعدا. فاقد الماء لا يستطيع أن يتحصل عليه، يتيمم ويصلي. المسافر لا يستطيع أن يتوقف، يجمع صلاتين، إما في صلاة في وقت الأولى أو في وقت الثاني، يعني جمع تقديم أو جمع تأخير. هذه كلها من التخفيفات التي رفع فيها الحرج عن الأمة. وبالتالي إذا كان هؤلاء في مثل هذا الحرج فإنهم يصلون على أي حال، يصلون على أي حال، ولا يجوز لهم ترك الصلاة ولا إخراجها عن وقتها أبدا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى. أما ما تعلق بشبيهه، أي بالسؤال الذي يشبه هذا السؤال، والمتعلق بالمرأة إذا كانت في حاجاتها خارج بيتها وخشيت خروج وقت صلاة من الصلوات، يعني خشيت خروج الوقت، إذا كان بإمكانها أن تصلي في بيتها قبل أن يخرج الوقت فلا حرج عليها أن تنتظر رجوعها إلى حين رجوعها إلى بيتها وتصليها. ما أخرتها، يعني تركت أداءها في الوقت الفاضل إلى الوقت المفضول، فهي ما زالت في حدود الجائز في حقها، والله أعلم. ما استطاعت ذلك أو خشيت أنها أو غلب على ظنها أنه سيخرج وقتها فإنها تصلي في أي مكان، إذا وجدت مصلى فبها، إذا ما وجدت مصلى جعلت لي الأرض، جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصوصيات هذه الأمة، قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، حيثما أدركتني الصلاة أصلي. إذا كان ما استطاعت ذلك أو تحرجت من ذلك تصلي في محل من المحلات، تستأذن من أصحابه ولا تترك الصلاة ولا تخرج الصلاة عن وقتها أبدا. السيارة إذا كانت سيارة بإمكانها أن تصلي فيها قائمة كأن تكون شاحنة مثلا فلا حرج في ذلك، أما أنها تصلي قاعدة وهي تستطيع أن تقوم لصلاتها فهذا كذلك غير جائز. ولا ينبغي للمسلم أن يتحرج عن أداء ما أوجب الله تبارك وتعالى عليه لأجل الناس، لأن الواجب على المسلم أن يسعى في إرضاء ربه قبل إرضاء الخلق، وأن لا يهتم بالخلق إذا كان في مقابل إرضاء الخالق تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإخواننا لتعظيم أمر هذه الصلاة، فإنه والله يا إخوان عظيم عند الله تبارك وتعالى، فلا ينبغي أن نتهاون فيها بحال من الأحوال. مهما كانت أعمالنا ومهما كانت وظائفنا ومهما كانت أحوالنا، يجب علينا أن لا نفرط في صلاتنا، كيف لا وهي الصلة التي بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى. إذا صلحت صلاتنا صلح حالنا في الدنيا وفي الآخرة، وإذا فسدت فسد شأننا كله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. آمين. يقول هذا السائل: شيخنا الفاضل، أرجو منكم إجابتي على هذا السؤال. أنا طالب أدرس في السنة الثانية ثانوي، وكنت أغش في الفروض والاختبارات. يقول: والآن قررت الانفصال عن الدراسة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من غشنا فليس منا. أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من أخينا هذا توبته، وأن يتجاوز عن خطئه وزلته. والغش محرم في الإسلام، كما نطق بذلك سيد الأنام عليه الصلاة والسلام بقوله فيما صح عنه: من غشنا فليس منا، وفي رواية أعم من هذه أو في لفظ أعم منه: من غش فليس منا. يعني من غش في أي شأن من شؤون حياته، ومن غش أيا كان من الناس، سواء من غش مسلما أو غش كافرا، كله محرم في دين الله تبارك وتعالى. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا الندم دليل على صدق التوبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. ومن تمام التوبة، من تمام التوبة إذا كان فيها ما يتعلق بحق الغير، حق المخلوقين، فالواجب على التائب أن يتحلل منه في الدنيا قبل الآخرة، وأن يبرئ ذمته من تبعاته. وبالتالي وهذا مما أفتى فيه الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تبارك وتعالى لأحد إخواننا، وكنا نعرفه هذا من زمن طويل، وكان قد قبل في الجامعة الإسلامية ودرس فيها أظن سنة أو سنتين، ثم يعني جاءه ما جاء لهذا السائل، وندم هذا السائل لأنه ما تحصل على البكالوريا إلا بالغش. يعني يعلم من حاله، والإنسان كل واحد منا أدرى بأمره وحاله، يعلم من حاله أنه لولا هذا الغش أو لولا هذا الغش لما كان من مستحقي هذه الشهادة. فلما اتصل بالشيخ ابن باز آنذاك عليه رحمة الله، وسأله عما يفعله تحللا من تبعات هذا الذي وقع فيه، قال: أن تترك الجامعة. فترك الجامعة استجابة للحكم الشرعي الذي أفتاه به هذا الإمام عليه رحمة الله. فكذلك نقول لأخينا أو لهذا السائل، وهذا يعني يدرس السنة الثانية ثانوي، يعني ما زال شابا، صلى الله أن يوفقه وأن يهدي قلبه. إذا كان هذا المستوى الذي وصلت إليه لم تكن لتصل إليه إلا بالغش، فالواجب كذلك في حقك أن تفعل ما فعل الأخ الذي أفتاه الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا باختصار وإيجاز، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لك أبواب الخير وأن يوفقك ويسددك لما يحبه ربنا تبارك وتعالى ويرضى، والله تبارك وتعالى أعلم.
أجركم الله. يقول هذا السائل: نرجو منكم فضيلة الشيخ بيان طريقة الإنكار على سائقي السيارات والحافلات عند وجود موسيقى وكذلك أناشيد دينية كما يزعمون، مع مراعاة أن الأمر يختلف باختلاف المسافة، حيث إن المسافات القصيرة داخل أو النقل الحضري يمكن تغيير السيارة في حالة وجود منكر، أما في المسافات البعيدة فالأمر صعب، خاصة إذا كان السفر ليلا أو مع الأهل. وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا مما عمت به البلوى مع الأسف الشديد في البلاد الإسلامية، تقريبا في البلاد الإسلامية كلها، حتى في بلاد الحرمين فإننا نتحرج في الكثير من الأحيان الحرج الشديد مع أصحاب السيارات. ولهذا الطريقة التي نسير عليها ونمشي بها هناك أو في غيرها من البلاد، خاصة لما يغلب على ظننا أن هؤلاء لا يتنزهون عن مثل هذه المنكرات، فإننا نشترط عليهم قبل أن نستأجرهم وقبل أن نركب سياراتهم، نشترط عليهم عدم إشعال هذه الأجهزة التي فيها الموسيقى، فإن وافقوا فبها وإلا اتخذنا وسيلة أخرى. ويعني هذه طريقة بإذن الله ناجعة وقد جربناها. بعضهم يقول لك لا تلزمني وشوف غيري، فنقول له هداك الله وجزاك الله خيرا لأنك كنت صادقا معنا. وجماعة أخرى يلتزمون ويلتزم بعد ذلك حتى بعد سيره. أما إذا ما كان هذا الأمر، يعني أنت ما اشترطت عليه ثم سارت الحافلة أو السيارة وأشعل هذا، وربما أحيانا تكون وسائل نقل لا تستطيع أن تشترط على أصحابها كطائرة مثلا أو قطار، فهذه يحاول الإنسان أن يتسلح بالوسائل التي تقيه من شر هذا الشر. كان يستعمل يعني سماعات الأذن بأجهزة وجهاز عنده، سواء من جواله أو من غيرها من مثل هذه الأجهزة، ويسمع ما يرضي الله تبارك وتعالى ويصم بها أذنه، يعني هذه السماعات، عما يسخط الله تبارك وتعالى. أما في الوسائل التي بإمكانه أن يكلم أصحابها، يروح يكلم السائق مثلا في الحافلة ويقول له: يا أخي والله جزاك الله خيرا، نحن في سفر والإنسان في مثل هذه الأسفار قد يتعرض لما قد يسوءه، فلولا أننا يعني اتقينا الله تبارك وتعالى وتركنا هذا الغناء ودرنا شيء أفضل منه وأنفع منه. أنا أذكر فيه بعض الإخوة قديما كان يمشي هذا في زمن الأشرطة، كان إذا سافر يدير أشرطة في معه في حقيبته ويقول السائق دير لي هذا الشريط هذا ويمشي والناس يستمعون لشيء نافع من ذكر الله تبارك وتعالى. يعني الطريقة الوحيدة في الإنكار كما قال السائل هي أن تكلم الناس بالحكمة والموعظة الحسنة، إذا التزموا بذلك فبها، إذا لم يلتزموا وكنت أنت عندك مثل ما قلت هذا الجهاز اجعل هذا في أذنك وبحيث لا تسمع ما في هذه الحافلة، إذا ما وجد هذا فاحتسب هذا عند الله تبارك وتعالى، لعل الله تبارك وتعالى أن يصلح حال الناس وأن يأخذ بأيديهم إلى طاعته، والله تبارك وتعالى أعلم.
شكر الله لكم. يقول أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم، تم فتح طريق في مقبرة إحدى القرى عندنا وتم نقل العديد من الرفات، ولكن مع مرور الأيام تعرت قبور أخرى، كون المقبرة تقع في منحدر أعلى هذا الطريق، وقد رأيت رفاتين على الأقل ظاهرة بكل التفاصيل. نريد أن نستفسر أيهما أفضل، أن نبني جدارا ونملأ الفراغ بالتراب بين الجدار وحافة المنحدر بحيث تردم القبور الظاهرة، أم ننقل الرفات إلى قبور جديدة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في هذه الحالة التي ذكرها الأخ والمتعلقة بحال هذه المقبرة بعد ما فتح فيها هذا الطريق، فإن الواجب على الناس أو على المصالح المعنية بمثل هذه الأمور أن يفعلوا الأصلح والأوفر لهم، الأصلح من الناحية الشرعية الدينية والأوفر لهم من الناحية المادية أو من ناحية الجهد أو من ناحية الوقت. والذي أعتقد ولله والله تبارك وتعالى أعلم أن الأصلح والأوفر في حقهم هو أن ينقلوا هذه الرفات إلى أماكن جديدة أو إلى قبور جديدة، ولا إشكال في ذلك بإذن الله، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نقل رفات قبور من مكان إلى مكان عند إرادة بنائه لمسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأصل هو عدم جواز نبش قبور المسلمين، ولكن في مثل هذه الحالات لما تكون هناك مصالح شرعية في مثل هذا الأمر فلا حرج في فعل الأصلح وتقديم الأصلح، والله تبارك وتعالى أعلم.
أثابكم الله. يقول شيخنا بارك الله فيكم وفي علمكم وغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين، هل أم زوجة جدي من محارمي؟ يقول هل خالتها أيضا من محارمي؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المسألة لو أرجعناها إلى أصلها لكان السؤال هو عن أمي زوجتي الأب، وأم زوجتي الأب زوجة الأب تحرم على الأبناء، أما أمها فلا تحرم على الأبناء، فأم زوجة الأب ليست من المحارم وإن علت، بمعنى يعني أم زوجة الجد وأم زوجة أبي الجد وهكذا، فلا يعتبرن من المحارم لعدم وجود ما يوجب التحريم، لعدم وجود ما يوجب التحريم بينهم. وكذا ما يقال في أم زوجة الأب يقال كذلك في خالتها، يقال كذلك في خالتها أنها ليست من المحارم، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيكم. يقول شيخنا فيما يخص مسألة ضرب الأطفال دون العاشرة من العمر، عندنا مدرسة قرآنية يسيرها إخوة لنا يستدلون بأدلة على ضرب الأطفال، ليس هذا مجال سردها، فأرجو منكم إن أمكن بعض التفصيل، مع العلم أن العقوبة أحيانا تكون عند وجود الأولياء لأخذ أوليائهم، وجزاكم الله خيرا.
تكون عند الأولياء لي؟
العقوبة تكون عند وجود الأولياء لأخذ أبنائه، يعني لما يجي الوالد
يضرب أمامنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني السائل قال يستدلون بأدلة، وعلق بقوله ليس المجال لسردها، يعني ولكن مليح لو ذكرت لنا واحدا أو اثنين منها من باب أننا نستفيد ونتعلم، إن كان هؤلاء ممن يؤخذ عنهم العلم، لأن احنا من المفروض نمشي وعلى القاعدة سموا لنا رجالكم، ليس كل من يتكلم في دين الله تبارك وتعالى وفي الأحكام الشرعية يسمع لقوله ويلتفت لكلامه. الواجب علينا أن نسير أن نكون سلفيين على الجادة في هذا الأمر، ولا نأخذ أمور ديننا وأن لا نتعلم ونتفقه في ديننا إلا عن أهل هذا الشأن، عن الأثبات في هذا الباب لقول السلف عليهم رحمة الله تبارك وتعالى: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذه مسألة مهمة يا إخوان، ينبغي أن نحققها في حياتنا، وينبغي أن نربي عليها أهلنا وأبناءنا، لأن هؤلاء الذين يتسللون من خلال هذه الوسائل على اختلاف أنواعها وأشكالها، ويدخلون بيوتنا من غير استئذان ويتكلمون في دين الله كيفما شاءوا وبما شاءوا، يبثون سمومهم وينشرون ضلالهم، يجعلون من السنة بدعة ومن البدعة سنة، يجعلون من الشرك بالله تبارك وتعالى توحيدا ومن التوحيد شركا، هذا خطره على هذه الأمة عظيم. ولهذا إذا التزمت الأمة هذا المنهج القويم وسارت عليه، فإنها ستكون بإذن الله تبارك وتعالى في مأمن من شرهم وباطلهم وضلالهم. ولهذا خير منهج للأمة في هذا الباب يعصمها من الشرور ويعصمها من الفتن هو هذا المنهج المبارك الذي سار عليه سلف هذه الأمة الخيار البررة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، الذي يحذر من أهل الضلال ومن أهل الانحراف ويبين الحق بأدلته ويسير في هذا الباب على معرفة الأدلة والتمييز بينها، أدلة الكتاب وكيفية استنباط الأحكام منها والاستدلال بها، لأنهم لا يخرجون فيها عن فهم سلفهم، وأدلة السنة التي يميزون فيها بين صحيحها وسقيمها، يقدمون ما ينبغي تقديمه ويؤخرون ما يجب تأخيره. الشاهد من هذا كله أن التزام هذا المنهج هو العاصم من كل هذه الفتن. أما عما سأل عنه السائل المتعلق بهذه المسألة التي تندرج ضمن مسائل التربية، تربية الأولاد، والتربية تحتاج إلى العقوبة في بعض الأحيان، لأن التربية تقوم على أساس الترغيب والترهيب، والترهيب قد يكون فيه التهديد، وقد يكون فيه الزجر، الزجر الكلامي أو الزجر بالمنع، وقد يكون فيه كذلك العقوبة بالضرب، الضرب الذي يكون في حدوده الشرع، لا يكون ضربا مبرحا بحيث يكسر عظما أو يدمي جسما، فهذا قد نهينا عنه. أما بالنسبة لما ذكر بعض أهل العلم، وهذه المسألة ذكرها الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وفائدة عزيزة ذكرها مستفادة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر في هذا الباب، في باب تربية الأبناء وحسن تنشئتهم على ما يرضي ربهم تبارك وتعالى، وأن الواجب على الآباء أن يبدأوا في تربيتهم بالأمر بأوامر الله عز وجل: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، يعني تبدأ تأمر الطفل بالصلاة قبل البلوغ وهو في السن السابعة، وهذا حتى ينشأ على هذه الصلاة، على حبها وتعظيمها والمواظبة عليها. ونبقى في هذا الأمر، يعني نبقى نأمره بهذه الصلاة حتى يصل إلى سن العاشرة. في سن العاشرة إذا أمرناه طيلة 3 سنوات كلها، هذه المدة كلها ونحن نأمره: يا بني كلما أصبح وكلما أمسى، يا بني صلي لله تبارك وتعالى والصلاة فيها كذا وكذا وكذا، يا ابني صلي، يا ابني لما ذهبت إلى المسجد، نأمره ثم نؤنبه ثم نعاتبه إن لم يحافظ عليها أو إن لم يجتهد فيها، حتى يصل إلى هذا السن، سن العاشرة. لا نستعمل معه طريقة جديدة في هذا الأمر، ونلجأ بعد ذلك إلى العقوبة، إلى العقوبة، العقوبة البدنية بالضرب، بالضرب، الضرب الذي يكون بتلك الصورة التي سبق الإشارة إليها، لأن القاعدة الشرعية في هذا الباب، يعني في باب العقوبات، أن الواجب على المربي أن يبدأ بالأخف ثم الأشد، ما هوش يبدأ بالأشد ثم الأخف، والأخف هو الأمر، هو الزجر، هو العتاب، هو والأشد هو الضرب بعد ذلك. فإذا كان الأمر بالنسبة للصلاة يقول الشيخ وهي أعظم الأركان العملية، النبي صلى الله عليه وسلم ما أجاز لنا ولا أذن لنا أن نضرب أبناءنا إلا في هذا السن، فكيف بأمر آخر؟ والأمر الآخر كله دون أمر الصلاة في علو قدرها وعظيم منزلتها عند الله تبارك وتعالى، فيكون هذا من باب أولى. يعني الابن تاعك لا يجوز لك أن تضربه أقل من، إذا كان سنه أقل من 10، فكيف تضربه على أمر آخر؟ تضربه على أنه تأخر، أو تضربه على أنه خرج من البيت، يعني هذا لا شك ولا ريب، أو تضربه على أنه لم يحفظ صورة، أيهما أوجب وآكد، أن يصلي أو أن يحفظ؟ لا شك أن يصلي. وأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المربين وإمامهم لم يأذن لك بضربه على ما هو أعظم الذي التي هي الصلاة، فكيف أنت تسمح لنفسك؟ وربما تستدل على ذلك كما قال السائل بما أدري من هذه الأدلة. هذا الذي نعتقده في هذه المسألة، يعني تبعا لاعتقاد الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى لهذه الحجة والدليل. ونحن لسنا ممن يتعصب لعالم من العلماء أو إمام من الأئمة، ونحن تربينا ونربي أبناءنا دائما وأبدا على مثل هذه الأصول السلفية، أن العالم يستدل له ولا يستدل به، وأن العالم إنما الحجة في دليله لا في قوله. فكلام هذا الإمام الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه عنا وعن المسلمين جميعا خير الجزاء، وأن يرحمه وأن يرفع منزلته عنده في عليين، إنما ذكر المسألة أو الحكم بدليله، ودليله بهذه بهذا الوضوح وبهذا الفهم السديد الذي يدل على الفقه والعلم الغزير فرحمة الله تبارك وتعالى عليه. هذا يعني الذي نعتقد في هذه المسألة، وبالتالي ننصح إخواننا أن لا يخالفوا هدي نبيهم في هذا الباب، وهم يسيرون أو يدعون أنهم يسيرون على منهجه. نربي أبناءنا على حفظ كلام الله، نعم، ولكن بالطريقة النبوية وعلى سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعلم عند الله تبارك وتعالى جوابا على هذه المسألة.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: توفي خال لي وترك أولادا في فرنسا يحملون لقب زوجته لا لقبه، كما أنه ليس مسجلا في دفتر الزواج في فرنسا، ولم نستطع التأكد إن كان هذا الزواج شرعيا أم لا لانقطاع الصلة وطول المدة. من أجل ذلك تحولت تركته إلى إخوته وزوجته هنا في بلادنا، وأمي من ضمن أخواته، فهل أقبل من أمي بعض الأموال التي قدمتها لي من هذه التركة؟ وجزاكم الله خيرا وأدامكم الله في خدمة الإسلام والمسلمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نقول جوابا على هذا السؤال الطويل على كل حال، وكان بإمكان السائل أن يختصره، وهذا الذي نحبذه من إخواننا جميعا أنهم يحاولون الاختصار والإيجاز في طرح السؤال بما يفي بالغرض، والذي يفي بالغرض هو أن هذا الخال مات في بلاد الكفر، وهو على غير استقامة فيما يبدو من خلال سؤال السائل، وترك مال، يعني كون تزوج وأولاد يعني ألحقوا بأمهم ولم يلحقوا به، هذه التفاصيل في الحقيقة لا تفيد في السؤال. هذا مسلم عاصي، نفرض أنه مات على كبيرة، مات على كبيرة لا يخرجه عن دائرة الإسلام، ولسنا ولله الحمد والمنة على عقيدة الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة، هذا وإن كان فاسق بفعله إلا أنه يبقى في دائرة الإسلام وحكمه حكم المسلمين. وبالتالي إذا مات وترك مال وكان مالا من كسب حلال طيب، قلنا هذا لأن الرجل مات في بلاد الكفر، وقلنا هذا كذلك لأن غالب من كان هذا حاله يعني لا يتورع في عن المكاسب الخبيثة المحرمة، أن يعمل في مخمرة أو أن يكون عمله في الربا أو ما إلى ذلك. فإذا كان كسبه كذلك وترك تركة من هذا الكسب بعد موته، فإنها تعود إلى ورثته. وإذا كانت أمه يعني وإذا كانت أمك يعني أم السائل من بين هؤلاء الورثة، فإن نصيبها من هذه التركة حلال عليها إن شاء الله تبارك وتعالى على الوصف الذي ذكرت، والعلم عند الله عز وجل. والله الآن أنا لا نستطيع أن نجيب إذا كان هو راه إحنا في الشرع لا يعترف بما يعرف بالأبناء البيولوجيين، ولأنه إذا كانت العلاقة الرابطة الزوجية مفقودة غير موجودة، هؤلاء الأبناء حتى وإن كانوا ربما هذه علمها عند الله من مائه، إلا أنهم شرعا لا يلحقون به حتى يكون بعقد وزواج صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، هذا هو الأصل. فإذا كانوا أبناؤه ومن صلبه وبعقد شرعي، وإن كان ربما يعتريه ما يعتريه من المخالفات، المهم وإن كان عقد بشبهة كما هو مقرر عند الفقهاء فإن الأبناء يلحقون به. فإذا كان الأمر كذلك وألحق به أبناؤه والتركة هذه هي نصيب الأبناء، لأنه إذا ما وجد الفرع الذكر فإن الإخوة والأخوات يرثون، فإذا وجد فرع ذكر يعني ولد ما هوش بنت وثبت نسب هؤلاء الأبناء لأبيهم بالزواج الشرعي فإن أمك وأخواتها لا يرثون من هذا الأخ لأنهم حجبوا حجب حرمان بوجود الفرع الفرع الوارث الذكر، والعلم عند الله تبارك. يعني الجواب بهذا التفصيل: إذا كان هؤلاء الأبناء ينسبون إليه، ينسبون إليه، يعني حتى وإن كانت تسميتهم بتسمية أمهم، ولكنهم شرعا ينسبون إليه لأنه تزوجها بزواج صحيح، فإنهم يرثون. فإذا كان من بينهم ذكر فإن الذكر يمنع إخوة هذا الخال من أن يرثوا، وبالتالي أمك لا ترث منه. أما إذا لم يكن الأمر، يعني ما تمت نسبة الأبناء للأب، أو كانوا بعد ثبوت النسبة بنات جميعا، فإن الإخوة والأخوات يرثون من هذا الخال، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وبارك الله فيك شيخ خالد على التنبيه.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: عندنا شركات في الصحراء متعاقدة مع الخطوط الجوية لنقل العمال في العطل، وهناك بعض العمال لا يستعملون تأشيراتهم، فيتم أحيانا منحها لبعض الأشخاص غير العاملين بالشركات المتعاقد معها من أجل السفر مقابل مبلغ مالي رمزي للعامل المكلف بمنح التأشيرات، فما حكم ذلك أثابكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المسألة ترجع إلى إذن هذه الشركة، بمعنى هل هذه الشركة تأذن بمنح مثل هذه التأشيرات لغير عمالها، لغير عمالها؟ فإذا كانت هذه التأشيرات يعني يتملكها هؤلاء العمال ويستعملونها، يستعملونها إذا احتاجوا لاستعمالها، ويتصرفون فيها إذا استغنوا عنها، يعني الشركة تعطيهم حق التصرف فيها، فإنه لا حرج. أنا من ناحية الإدارية لا علم لي بتفاصيل مثل هذه المسائل، أنا أتكلم من ناحية التأصيل الفقهي لهذه المسألة. فإذا كان أعطي لهم حق التصرف في هذه المنافع أو هذه التأشيرات فلهم أن يهبوا هذا لغيرهم. أما إذا لم يكن لهم ذلك، وهذا الذي يبدو والله أعلم لأنه خاص بالعمال دون غيرهم، وربما العمال بعد ذلك يتصرفون بمحض إرادتهم ومن غير رجوع إلى مسؤوليهم وبغير حق كذلك، فهذا عمل غير جائز ويكون من أكل أموال الناس بالباطل، من أكل أموال الناس بالباطل، والله تبارك وتعالى أعلم.
يقول شيخنا أحسن الله إليك: قرأت في مقدمة كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي رحمه الله في ذكره لمكانة أهل الحديث وصفاتهم قوله: فحياتهم للخلق منبهة، ومسيرهم إلى مصيرهم لمن بعدهم عبرة، وقبورهم مزارة، إلى قوله: يزارون في قبورهم كأنهم أحياء في بيوتهم، فما المقصود بذلك؟ بارك الله فيكم وأجزل لكم المثوبة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الكلام الذي نقله الأخ السائل عن صاحب أصول اعتقاد أهل السنة الإمام اللالكائي عليه رحمة الله، هذا الكتاب العظيم في ذكره لمكانة أهل الحديث وصفاتهم، قوله فحياتهم للخلق منبهة، وهذا واضح معناه، ينبهون الناس لما فيه خيرهم وصلاحهم، لأنهم يذكرون بالحق ويدعون الناس إليه. ومسيرهم، قوله ومسيرهم إلى مصيرهم لمن بعدهم عبرة، لأنهم فارقوا هذه الحياة، وفي موت أمثال هؤلاء عبرة لمن بعدهم، أن هؤلاء بعد هذه الحياة المليئة بالجهد والجهاد والاجتهاد، فإنهم خرجوا منها وتركوها. فهذا معنى قوله أن في هذا عبرة يعتبر بها من بعدهم. وقبورهم مزارة، قبورهم مزارة كسائر قبور المسلمين، بل هم لما كانوا من خواص المسلمين فكذلك، ولكن على الطريقة المرضية، على الطريقة النبوية، لا على طريقة أهل البدع والأهواء، لا في قبورهم ولا في زيارة هذه القبور. قبورهم ليست قبابا وليست أوثانا تعبد من دون الله تبارك وتعالى. قال يزارون في قبورهم كأنهم أحياء في بيوتهم. يعني الإشكال الذي وقع عند السائل أظن عند هذه الفقرة، كما كأنهم أحياء في بيوتهم، وربما ظن السائل أن هؤلاء يعني أهل الحديث في قبورهم كالأحياء في بيوتهم. لا، هو المقصود به أن زيارة هؤلاء في القبور كزيارة الأحياء في البيوت، كزيارة الأحياء في البيوت، كما أننا نتقرب إلى الله جل وعلا بزيارة الصالحين وهم أحياء، نتقرب كذلك إلى الله تبارك وتعالى بزيارة قبورهم وهم أموات، وعلى الطريقة المرضية النبوية في هذا الباب، من غير ذلك التعظيم الذي نهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام في دعائه ربه تبارك وتعالى أن لا يجعل قبره وثنا يعبد، وفي نهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكون أن يتخذ قبره عيدا، والعيد عندنا إما أن يكون عيدا زمانيا أو عيدا مكانيا، نهينا عن هذا في قبور صالحين جميعا إذا كان في هذا في حق نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو سيد الصالحين على الإطلاق وإمامهم عليه الصلاة والسلام، يقول هذا عن نفسه وعن قبره، وهو أشرف مقبور بلا شك ولا ريب، فغيره من باب أولى وأحرى، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وثابكم الثواب الجزيل على هذا التعليم والتوجيه، وهذا آخر هذا اللقاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لأمثاله وأزيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.